أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال والمراد ها هنا ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد. تقدم من المصنف بيان المعنى اللغوي للتشبيه والكلام فعلا في بيان المعنى الاصطلاحي للتشبيه، وأضاف على ما تقدم من المعنى للتشبيه اللغوي ما لم تكن الدلالة على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية ولا على وجه التجريد، فأضاف قيود ثلاثة. هذه القيود الثلاثة لإخراج بعض الأمثلة التي يصدق عليها تشبيها لغويا ولا يصدق عليها تشبيها اصطلاحيا. وبعبارة أوضح أن المعنى اللغوي يكون شامل للأمثلة الآتية. مثال الأول: رأيت زيدا كالأسد. هذا مثال أول، هذا تشبيه لغوي صحيح. أو خل نسويها بالعكس، خلي هذا آخر مثال. المثال الأول: رأيت أسدا يخطب على المنبر. هذا تشبيه لغة، فإن المتكلم قد شبه لغة فيها، واضحة؟ فدل هذا الكلام على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى. المثال الثاني: أنشبت المنية أظفارها بفلان. أنشبت المنية أظفارها بفلان، فهذا تشبيه لغة، فإن المتكلم قد شبه المنية بالسبع بدليل أنه أثبت لها للمنية لازما من لوازم السبع. هذا المثال الثاني. المثال الثالث: رأيت من زيد أسد صحيح؟ هذا المثال الثالث. بس نتأكد من المثال. لقيت بزيد أسد، أو لقيني من زيد أسد، رأيت من زيد أسد، ما شئت فعبر من هذه الأمثلة. هذا المثال الثالث. المثال الرابع: رأيت زيدا كالأسد في إقدامه. هذه الأمثلة الأربعة يصدق عليها بتمامها أنها تشبيه لغوي. لما كانت الأمثلة الثلاثة الأول ليست تشبيها اصطلاحيا، لأن المثال الأول استعارة تحقيقية، والمثال الثاني استعارة بالكناية، والمثال الثالث تجريد، احتاج المصنف أن يخرج هذه الأمثلة الثلاثة الأول من تعريف التشبيه، فقال لا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية ولا على وجه التجريد، فأخرج الأمثلة الثلاثة الأول، وبقي التعريف شاملا منحصرا في صورة واحدة وهو المثال الأخير. فيصير التشبيه الاصطلاحي الدلالة على مشاركة أمر المشبه لأمر آخر المشبه به في معنى وجه الشبه، وينبغي أن لا تكون هذه الدلالة على وجه الاستعارة ولا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية ولا على نحو التجريد. واضح إن شاء الله؟ زين. بالنسبة إلى، يعني نذكر بعض الأشياء يعني حتى نطبق العبارة. بالنسبة إلى ما أخذ في التعريف من القيود الثلاثة: الاستعارة التحقيقية، الاستعارة بالكناية، والتجريد، ذكرنا أن الاستعارة مبنية على التشبيه. واختلفوا فيها قول المشهور وقول المصنف. المشهور ذهب إلى هذا البيان الذي سنذكره، أن الاستعارة لما كانت مبنية على التشبيه فإذا ذكر الطرفان فهذا تشبيه، وإذا حذف أحد الطرفين فهذه استعارة. فإما أن يحذف لفظ المشبه ويبقى لفظ المشبه به، فهذه استعارة تصريحية، استعارة تصريحية، لأن المتكلم قد صرح بلفظ المشبه به. وإن كان العكس، يعني حذف لفظ المشبه به وأبقى لفظ المشبه، فهذه استعارة بالكناية. واضحة؟ زين. ثم الاستعارة، ها صار عندنا شقد؟ صار قسمين. ثم الاستعارة التصريحية، إن كان لفظ المشبه أو إن كان المشبه اللي هو بالاستعارة التصريحية، المشبه وينه؟ محذوف. ويا إخوان، في الاستعارة التصريحية المشبه شنو؟ محذوف، المذكور فقط المشبه به. إن كان المشبه مما يدرك حسا أو عقلا فالاستعارة تحقيقية لتحقق معنى المشبه. إذا كان المشبه مما يدرك حسا أو عقلا فالاستعارة تحقيقية. مثالها: جاءني أسد يخطب في المسجد، أو رأيت أسدا يخطب في المسجد. فهذا شنو هاي؟ هاي استعارة. ليش؟ لأن حذفنا أحد الطرفين. من أي أقسامها؟ تصريحية. لماذا؟ لأننا حذفنا لفظ المشبه وأبقينا المشبه به. سؤال: المشبه المحذوف يدرك بمن؟ الرجل الشجاع يدرك بمن؟ بالحس. هذا مما يدرك بالحس. إذن هذه استعارة تصريحية تحقيقية. وكذلك لو كان المشبه المحذوف يدرك بالعقل، يمثلون له مثل الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الهداية، فشبه الهداية بالصراط، بالطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ثم حذف لفظ الهداية. والهداية مما يدرك بالحس وبالعقل، مما تدرك بالعقل، فهذه استعارة تصريحية يا الله تحقيقية. بقت عندنا منه استعارة تخيلية. فالاستعارة التصريحية الذي حذف منها لفظ المشبه، إما أن يكون المشبه مما يدركه الحس أو العقل فهي تحقيقية، وإما أن لا يدرك لا حسا ولا عقلا لأنه من الأمور الخيالية، من الأمور الوهمية، ما يدرك لا بالحس ولا بالعقل. هاي الاستعارة شو يسمونها المشهور؟ استعارة تخيلية، فهي عين الاستعارة التصريحية. إلا أن شو نضيف لها؟ أن المشبه المحذوف لا يدرك لا حسا ولا عقلا. مثال ذلك الأظفار، مثال ذلك الأظفار: أنشبت المنية أظفارها بفلان، أو أنشبت أظفار المنية بفلان. أظفار المنية، أنشبت أظفار المنية بفلان، علقت أظفار المنية بفلان. وين الاستعارة التخيلية؟ بلفظ الأظفار. فإن المتكلم شبه المنية بالسبع، صحيح؟ وبما أن السبع له شيء يختال به النفوس، فاخترع للمنية شيئا شبهه بمن؟ بأظفار السبع. اخترع للمنية شيء تختال به النفوس، شبهه بماذا؟ بأظفار السبع. فإذا صار عدوين: تشبيه معنى مخترع مبتدع خيالي، بمن شبهته؟ بالأظفار المدركة حسا. ثم حذفت ذلك المعنى المخترع المبتدع وأبقيت لفظ من؟ لفظ المشبه به وهو الأظفار. إذن هي استعارة تصريحية. سؤال: هذا المحذوف المشبه المحذوف مما يدرك بالحس؟ لا. مما يدرك بالعقل؟ لا. إذن هذه استعارة تخيلية. وين الاستعارة؟ في لفظ الأظفار، لأنه شبه شيئا تغتال النفوس به بمن؟ بأظفار السبع، ثم حذف ذلك المشبه وأبقى لفظ المشبه به. وبما أن المشبه من الأمور التي لا تدرك لا حسا ولا عقلا، أصبحت استعارة تصريحية تخيلية. واضحة إن شاء الله؟ هذا الذي ذهب إليه المشهور. نعم. لا هم شبه، هو شبه المنية بالسبع، صار هاي باستعارتين، هاي هاي استعارتان، استعارة مكنية، استعارة مكنية، شبه المنية بالسبع وحذف لفظ السبع وأبقى لفظ المشبه. المنية بها استعارة مكنية والأظفار بها استعارة تخيلية، لهذا احنا قلنا بالأظفار مو بالمنية. استعارة تصريحية وتقابلها استعارة بالكناية، والاستعارة التصريحية بها تحقيقية وبها تخيلية. هذا على قول من؟ على قول المشهور. فمن هذا نستنتج أمرين على نحو السرعة. طبعا هذا وين تأخرنا بيش، بس راح يجينا ينفعنا إذا عدناه هناك بشكل آخر، تصير واضح إن شاء الله في باب الاستعارة. وهم يعني لأن هو من المطالب اللي هناك مثلا مزعجة، فيصير إن شاء الله أوضح. زين، على هذا شو نستفاد؟ نستفاد أن المشهور عندهم لفظ الاستعارة مشترك معنوي كلي، تحته أفراد، تحته الاستعارة التحقيقية والاستعارة التخيلية والاستعارة المكنية، مشترك معنوي مثل الإنسان وتحته أفراد، مثل الحيوان وتحته أنواع، هذا نفس الكلام، مشترك معنوي كلي لها. هذا على هاي الأمر الأول اللي نستفاده من قول المشهور. الأمر الثاني أن الاستعارة التحقيقية تشبيه اصطلاحي. سؤال، الاستعارة التحقيقية تشبيه اصطلاحا؟ لا، هس أخذنا الاستعارة بالكناية تشبيه اصطلاحا؟ لا، لهذا احترز عنها. صحيح. الاستعارة التخيلية المفروض أيضا يحترز عنها لأنها تشبيه لغوي وليست تشبيها اصطلاحيا، مع أن المصنف لم يحترز عنها. فمن هذا نفهم أن المصنف عنده الاستعارة التخيلية ليست تشبيها، وإن لو كانت تشبيها لاحترز عنها. هذا احنا جاي نحكي على رأي المشهور. الأمر الأول اللي نستفاده من قول المشهور أن الاستعارة شنو؟ أن الاستعارة مشترك معنوي بين هذه الأنواع. الثاني أن التعريف لو كان المصنف على رأي المشهور لاحترز عن الاستعارة التخيلية كما احترز عن الاستعارتين الأخيرتين الأخريين، لأن مناطهم واحد، إن مشترك معنوي، فأنت شلون تطلع نوعين والنوع الثالث ما تطلع من التعريف؟ فلا بد أن نفهم أن المصنف يرى خلاف المشهور، لذا احترز عن الأوليتين ولم يحترز عن الاستعارة التخيلية. نجي إلى بيان المصنف. وضحت أخوان؟ وضحت الفكرة؟ نجي إلى بيان المصنف. المصنف راح نقتصر على بيان فقط الكنائية والتخيلية، لأن التحقيقية ما عندنا مشكلة، يرحمكم الله، ما عندنا مشكلة بها وهي المشهور. نجي بس على الكنائية وعلى التخيلية، لأن نبين بها الرأي المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال الكنائية هو تشبيه مضمر، الاستعارة بالكناية تشبيه مضمر في النفس طوى المتكلم ذكر المشبه به وذكر المشبه، وأثبت له لازما من لوازم المشبه به. مثال ذلك قال زيد أظفاره كبيرة، زيد له أظفار. هذا سوى المتكلم هنا، شبه أضمر في نفسه زيد بمن؟ بالأسد، وحذف لفظ الأسد اللي هو المشبه به، وصرح بمن؟ بلفظ المشبه، وأثبت للمشبه لازم من لوازم الأسد اللي هي من الأظفار. فهذا إذن عند الاستعارة بالكناية شنو أخوان؟ الاستعارة بالكناية عند المصنف شنو؟ تشبيه مضمر. فهو داخل في التعريف يوم داخل في تعريف لغة، داخل يوم داخل داخل. فنحتاج إلى أن التشبيه الاصطلاحي نحترز عنه أو لا؟ فاحترز عن الاستعارة بالكناية. جينا المن الى الاستعاره التخيليه، شنو عندك استعاره تخيليه المصنف؟ يقول نفس الاثبات، نفس اثبات اللازم الى المشبه، هاي استعاره تخيليه. نفس اثبات الاظفار الى زيد هاي استعاره تخيليه. فعنده الاستعاره بالكنايه والاستعاره التخيليه كلاهما فعلان من افعال المتكلم، لكن الاول تشبيه والثانيه اثبات. واضحه؟ التشبيه نحتاج ان نحترز عنه، فقال لا على وجه الاستعاره بالكنايه. التخيليه يصدق عليها تشبيه لغه؟ لا يصدق. ليش؟ لان اثبات بس اثبات، بس تثبت، تثبت هذا الشيء لذلك الشيء، تثبت الاظفار لزيد مع ان الاظفار مستعمله عنده، مستعمله في معناها الحقيقي اضاف. غايه الامر ان شلون صارت استعاره؟ اثبتها لزيد. فاذا لم تكن تشبيها فلا يحتاج علما الى الاحتراز عنها. واضحه؟ زين. من هذا اذا الامرين اللي ذكرناه للمشهور، الامر الاول ما يقابل المشهور، المشهور يرى ان الاستعاره مشترك معنوي، المصنف ماذا يرى الاستعاره؟ احسنت، مشترك لفظي لا جامع بينهما، لان الاستعاره التحقيقيه ها هي وصف لللفظ، وصف لللفظ، لانه قسم من اقسام المجاز، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. والاستعارة بالكناية فعل، ويا فعل تشبيه. والاستعارة التخيلية فعل، وأي فعل؟ إثبات. فيرى أن لفظ الاستعارة مشترك كالعين بين معان ثلاثة، بين وصف لللفظ، وبين وصف للمتكلم لكنه تشبيه، وبين وصف للمتكلم لكنه إثبات. واضحة؟ ففرق بين المصنف والمشهور، المشهور على أنه مشترك معنوي، المصنف على أنه مشترك لفظي. صحيح؟ الأمر الثاني اللي ذكرناه شنو؟ أن المشهور لابد من ذكر لا على نحو الاستعارة التخيلية في التعريف لإخراجها من تعريف التشبيه الاصطلاحي. أما المصنف فلا يحتاج إلى هذا القيد، لأنها غير داخلة في تعريف التشبيه اللغوي حتى نحتاج إلى إخراجها. واضح إن شاء الله أخوان؟ زين. قال والمراد بالتشبيه المصطلح عليه ها هنا، البعض يقول أن ها هنا هذا فيه تسامح في التعبير، والمراد منه ها هنا هذا تسامح في التعبير، وإلا المفروض شو يقول؟ والمراد هنا، والمراد هو، والمراد هنا هو، مو والمراد ها هنا، لأن هذا التعبير إنما يستعمل، والمراد هاي عبارته، والمراد ها هنا يستعمل مع ماذا؟ أن يكون المعنى المتقدم الأول هو لفظ له معنيان، يصير لفظ له معنيان، أو لفظ له معنى وهذا قسم من معنى، وهذا قسم من معنى، يصير من قبيل استعمال اللفظ العام بالخاص. مثلا يقول فضة هي بأصل وضعها تستعمل لكل معدن، عفوا معدن، بأصل وضعها شاملة لكل الأنواع، والمراد منها هنا خصوص الذهب. واضحة؟ فيصير استعمال العام بمن؟ بأحد أنواعه. هذا التركيب، هذا التعبير، والمراد ها هنا يستعمل لهذا النوع. أما إذا كان لفظ واحد يشترك في معنيين مختلفين متباينين، مو عام وخاص، فالمفروض يعبر والمراد مو ها هنا، والمراد هو، أو المراد هنا هو، والمراد هنا هو. أما المراد ها هنا تختلف هذه التعبير عن تلك التعبير. ها أي أي، يقول هذا التركيب يستعمل لهذا الشيء، والمراد ها هنا يستعمل لأن المعنى الجديد هو نوع من أنواع المعنى الأول. أما والمراد هنا هو هذا يختلف، هاي بس ها هنا هنا هو يختلف. زين، ما لم تكن الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث لا تكون على وجه الاستعارة التحقيقية، عرفنا المراد من الاستعارة التحقيقية نحو رأيت أسدا في الحمام، ولا على وجه الاستعارة بالكناية، فهم عرفنا المراد من الاستعارة بالكناية. ومنه يفهم أن الاستعارة لو كانت من الآن نفهم من المصنف أن الاستعارة لو كانت عند المصنف بمعنى واحد وهي مشترك معنوي لما كان معنى المن لإعادتها، صحيح؟ ماكو معنى لإعادته، وإلا لقال على وجه الاستعارة التحقيقية أو بالكناية، صحيح؟ وضحت اللي جاي أقوله؟ لو كانت الاستعارة عند المصنف بمعنى واحد وهي مشترك معنوي بين التحقيقية وبالكناية لما داعي المن إلى تكرارها مع المعطوف، لأن تكرارها مع المعطوف دليل على أن الاستعارة مع المعطوف غير الاستعارة مع المعطوف عليه، صحيح؟ نجيب مثال عليه تقريبي ما وضحت الفكرة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القاعدة النحوية تقتضي إما أن يعطف مع تكرار العامل وإما أن يعطف مع عدم تكرار العامل، صحيح؟ هاي الآية جمعة الاثنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كرر العامل، وأولي الأمر منكم لم يكرر، فلا هي كررت العوامل ولا هي تركت العامل واكتفت بالعامل الأول. الوجه في هذا اللطيف اللي بينونا شو يقولون؟ يقولون الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله غير الطاعة لله، مو نفس الطاعة، تلك طاعة ذاتية وهي طاعة عرضية، تلك طاعة أولا وبالذات وهي طاعة نابعة من طاعة الله، الله الذي أمرنا بطاعته، الله الذي أمرنا بطاعة النبي، أما طاعة الله لا، طاعة ذاتية بمقتضى العبودية، فلذا كانت طاعته ليس كطاعة الله وإنما منها بسببه حصل الطاعة للنبي. ولما كانت طاعة أولي الأمر هي عين طاعة النبي لم يحتج إلى تكرارها. فمتى يكرر العامل؟ إذا كان المراد من العامل مع المعطوف غير العامل مع المعطوف عليه، الطاعة مع النبي صلى الله عليه وآله غير الطاعة مع الله، فلذا كررها. إذا استوضحنا الفكرة، إذا أجينا الآن للاستعارة على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على الاستعارة بالكناية، لو كانت الاستعارة بمعنى واحد لما احتاج المن إلى تكرارها، لكن لما كررها نفهم أن الاستعارة مع الكناية هي غير الاستعارة مع التحقيقية، وهي كذلك عند المصنف لأنهما متباينان تماما، لا يشتركان إلا باللفظ، لفظ الاستعارة واحد أما المعنى يختلف، نحو أنشبت المنية أظفارها ولا على وجه التجريد، والمراد من التجريد هو أن ينتزع شيء من شيء آخر وهو على نحوين، التجريد أن ننتزع شيئا من شيء آخر وهو على نحوين، النحو الأول، نأخذ النحو الثاني أفضل اللي هو احنا محل كلام نبي أحسن مثل له، النحو الثاني فقط نأخذ اللي يحب يراجع موجود في باب البديع، لا نتأخر بالعبارة، أن ينتزع شيئا من شيء آخر، النحو اللي هو ذكر الآن بالمثال هو أن ينزع من الشيء شيء آخر، يعني ينتزع المشبه به من المشبه للمبالغة في التشبيه، لما بالغ في التشبيه جعل المشبه أصلا والمشبه به صفة تنتزع من ذلك الأصل. الآن القيام منين احنا ننتزعه؟ القيام عرضي ومعرض، موجود بذاته وموجود بغيره، موجود بغيره. منين ينتزع؟ ينتزع من الشخص القائم، صحيح؟ فننتزعه منين؟ فالشخص القائم هو الأصل، وهذه الصفة تنتزع منه. بالتشبيه يبالغ المشبه فيجعل الذات أصلا، يجعل المشبه أصلا والمشبه به صفة تنتزع منه. واضحة؟ اللي هو اللي عبرون عنه التجريد. التجريد نفس معناه اللغوي، يعني أن تجرد الشيء من الشيء الآخر. ولذا يحصل بحروف منها اللي عبرون عنها من التجريدية أو الباء التجريدية. هذا المعنى بالمناسبة معنى لغوي ومعنى نحوي، بعض النحاة تعرض له، حتى ينقل أن أول من سماه بالتجريد هو أبو علي الفارسي النحوي، سيبويه ذكرى، أبو علي الفارسي ذكرى، ابن مالكي ذكرى. فمو مرتبط فقط في البديع، لا، وإنما من المطالب التي تذكر في النحو. ويعبر عن الجار يصير هو بالباء وبمن وبفي، ذن الحروف الثلاثة التي يقع فيها من التجريدية أو الباء التجريدية، اللي هاي أمثلته. لقيت بزيد أسدا، يعني شو يريد يقول؟ لقيت زيدا وانتزع من زيد وصفا، أحسنتم شيخ، وانتزع من زيد وصفا وهو الأسدية اللي هو المشبه به. أو لقيني منه من زيد أسد، يعني انتزع من زيد وصف من؟ وصف الأسدية. هذا إذا كان المنتزع شيء غير المنتزع منه. في بعض الأحيان يصير المتكلم ينتزع من نفسه مو من غيره. هنا المتكلم منين انتزع؟ انتزع من زيد، من غيره. في بعض الأحيان ينتزع المتكلم من نفسه، من نفس الشيء، لا من غيره. والتجريد الذي يذكر في علم البديع من نحو لقيت بزيد أسدا فانتزع الأسدية من زيد، ولقيني منه أسد، فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، مع أن شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا، وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية. بعد واضحة العبارة أخوان؟ وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية ولم يقيدها بالتخيلية. لماذا؟ لما ذكرنا من أن التخيلية عند المصنف ليست تشبيه وإنما هي إثبات، فلم يحتاج إلى تقييدها. أما المشهور فيحتاج، لأن الاستعارة التخيلية عنده تشبيه لغة، غاية الأمر أن المشبه غير مدرك لا بالحسي ولا بالعقل، لأن الاستعارة التخيلية كإثبات. هاي يريد بين الاستعارة عند المصنف هي قضية إثبات، كإثبات الأظفار للمنية. في المثال المذكور أنشبت المنية أظفارها بفلان، ليس في شيء من الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على رأي المصنف، إذ المراد بالأظفار ها هنا في هذا المثال معناها الحقيقي على ما سيجيء، وإنما الاستعارة هي في إثبات الأظفار المن للمنية، هاي الاستعارة التخيلية. فالتشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية. شارحهم أعاد الاستعارة لأنهما متغايران. والتجريد، ثم قال المصنف فدخل فيه نحو قولنا زيد أسد، وقوله تعالى صم بكم عمي، والنظر ها هنا في أركانه. هاي ناخذ إن شاء الله ما بيها شيء حتى نوصل إلى الطرفات. المصنف يقول بمقتضى التعريف الذي ذكرناه علما للتشبيه الاصطلاحي أنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى لا على وجه أحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها، يدخل في التعريف عدة أمور. الأمر الأول الواضح الذي لم يتعرض له هو التشبيه الذي ذكرت فيه الأداة، التشبيه الذي ذكرت فيه الأداة، سواء كان المشبه مذكورا أو كان المشبه محذوفا دلت عليه القرائن. مثال ذلك رأيت، عليكم السلام ورحمة الله، رأيت زيدا كالأسد، رأيت زيدا كالأسد، هذا شنو؟ هذا مثال واضح للتشبيه الاصطلاحي، لأنه موجود فيه الأداة والمشبه لفظه مذكور. في بعض الأحيان المشبه يحذف، ولماذا؟ لوجود قرينة دالة عليه. مثلا سمع التسامح بالمثال، كما لو قل رأيت كالأسد في المعركة، والمشبه هنا محذوف لدلالة القرينة عليه. يا قرينة، نفرض قرينة معنوية والكلام جاي يصير على زيد، فيقول القائل رأيت كالأسد في المعركة، فهذا تشبيه داخل في التعريف، لأنه تشبيه بالأداة مع أن المشبه لفظه محذوف لقيام القرينة عليه. هذا المثال الواضح الذي لم يتعرض له المصنف. مين الصورة الثانية الداخلة في التعريف؟ التشبيه البليغ، وهو ما حذفت منه الأداة، سواء كان لفظ المشبه مذكورا أم محذوفا لقيام القرينة عليه. تقول زيد أسد، هذا تشبيه بليغ، لأن أداة التشبيه قد حذفت منه، لم يقل مثل، ولم يقل ك، ولم يقل كأن، أو والمشبه لفظه مذكور، أو يكون المشبه محذوفا لماذا؟ لقيام القرينة الدالة عليه. مثاله قوله تعالى صم بكم عمي، يعني صم شنو؟ هذا المشبه به، والمشبه محذوف وأداة التشبيه محذوفة، فهذا تشبيه بليغ، حذفت أداته وحذف منه المشبه لوجود القرينة الدالة عليه. هذا المثال الثاني للخلاف الذي فيه، يعني الكلام الذي حذفت منه الأداة هل يسمى تشبيها أو لا يسمى؟ هذا للخلاف الذي فيه نص على ذكره، لأن البعض يرى أن هذا استعارة، زيد أسد، يقول استعارة لفظ الأسد للرجل الشجاع، فحمل الأسدية على زيد، وإلا الأسد ما يحمل على زيد، وإنما يريد شي يقول رجل شجاع. وكذلك صم، هاي يصير استعارة مبنية على التشبيه، لأنه حذف لفظ المشبه وأبقى لفظ المشبه به مع قرينة المراد منها المشبه، يعني صم الذين شبهه. فللخلاف الذي فيه من أن هذا تشبيه اصطلاحي أو استعارة نص على ذكره المصنف، فقال فدخل في التعريف كقولنا زيد أسد بحذف أداة التشبيه، ونحو قوله تعالى صم بكم عمي. للنبي من يشترك إخوان المثالين؟ كلاهما تشبيه بليغ حذفت منه الأداة، الأول مذكور اللفظ المشبه، والثاني محذوف اللفظ المشبه لوجود القرينة بحذف الأداة والمشبه جميعا من المثال الثاني، أي كهم، أي هم كصم. فإن المحققين على أن هذين المثالين، مو على أنه، المثال الثاني صار أوضح للخلاف، لكن حتى المثال الأول هم مختلفون فيه. فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة، لأن الاستعارة كما تقدم إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له، اللي هو المشبه، حيث يطوى يحذف ذكر المستعار له بالكلية، يعني لفظا وتقديرا، لفظا ونية. أما لو كان هذا صم، نجي من نجن عربا نقول خبر لمبتدأ محذوف، شنو خبر المبتدأ محذوف؟ إذن هذا منوي مقدر، المشبه مقدر منوي، ما دام إذا مقدر يعني هذا ليس استعارة، لأن الاستعارة عندما يقول القائل رأيت أسدا يخطب، ما يجي يقول يا بهنا المفعول به المنو المقدر زيد وأسد صفة له، لا من قدره، وإنما نقول أسدا هو المفعول به. فعليه في الاستعارة اللفظ المشبه يكون مطوي بالكلية، يعني لفظا وتقديرا. أما في الاستعارة أما في التشبيه فإما أن يكون مذكور لفظا وإما أن يكون مذكور نية تقديرا. إنما تطلق الاستعارة حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية ويجعل الكلام خلوا عنه عن المستعار له عن المشبه صالحا يهوى اللفظ صالحا لأن يراد به المنقول عنه يعني المعنى الأصلي والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام يعني لولا دلالة القرائن عليه سواء كانت قرائن معنوية أو قرائن لفظية هي التي منعت أن يراد من اللفظ المنقول عنه وتعين في المنقول إليه هو الذي القرائن هي التي منعت أن يراد منها من اللفظ المشبه به وأريد به المشبه. أما لو حذفنا القرائن لا فيصير صالحا لأن يراد منه المعنى الموضوع له الأصلي. ثم قال والنظر ها هنا في أركانه البحث في المقام في هذا الباب إنما يكون في أركان التشبيه الأربعة زائد مطلبين آخرين. أركان التشبيه الأربعة هي الأطراف المشبه والمشبه به ووجه الشبه وهو المعنى الجامع بينهما والأداة هاي أربعة زائد الغرض منه ما هي الأغراض التي يؤتى لأجلها بالتشبيه يعني النكات البلاغية. المبحث الخامس المبحث السادس عفوا ما هي أقسام التشبيه وبهذا يتم باب التشبيه بتمامه. والنظر ها هنا في أركانه أي البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه وهي أربعة طرفاه المشبه والمشبه به ووجهه المعنى المشترك بينهما وأداته الآلة التي عقد بسببها التشبيه وأيضا وفي الغرض منه عاد في ليبين أن هذه ليست من الأركان وفي الغرض منه وفي أقسامه. الآن المصنف كيف يعبر عن هذه الأطراف الأربعة بأنها أركان ومن المعلوم أن الأركان هي قوام الشيء والتشبيه بالمعنى المصطلح هو الدلالة مو يم الألفاظ صحيح وإنما هي بمن متقوم التشبيه بمن متقوم بالمشبه بالمكلم بالمتكلم قلنا هي صفة من صفات المتكلم فهل المتكلم يتقوم بهذه الأركان الأربعة؟ التشبيه هو الدلالة وهي مو أركانه الدلالة صفة من صفات المتكلم ولا تقومه هذه الأمور الأربعة فكيف عبر عنها بالأركان؟ أجاب الشارح بإما أو إما أن نقول أنه عبر عنها بالأركان لأنها أخذت في تعريفه في تعريف من؟ في تعريف التشبيه فسميت أركان من حيث أنها قيود محققة ومقومة لتعريف التشبيه مو لنفس التشبيه يتقومه وإنما تقوم تعريفه لأننا عرفناه بأنه الدلالة على مشاركة أمر المشبه لأمر المشبه به في معنى وجه الشبه. قلنا الشارح أشكل على تعريف المصنف والإشكال يجري في التعريف الإصطلاحي أيضا بطريق مخصوص اللي هو بالأداة بأداة التشبيه فذا النصارى أربع فهذه القيود قوام التعريف أو لا أركان التعريف أو لا فإنما عبر عنها بالأركان وإن لم تكن أركانا لنفس التشبيه بل هي أركان لتعريفه هذا إما أو لا يقول سماهن أركان لأن التشبيه كثيرا ما يطلق على نفس الكلام يقول زيد كالأسد يقول له هاي التشبيه وين هذا الكلام اللي تكلمت به تشبيه ومن المعلوم أن هذا الكلام منو قوامه منو أركانه هن ذن الأربعة المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه عندما يقول زيد كالأسد في إقدامه. وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما أو إما باعتبار أنها مأخوذة في تعريف التشبيه فيكون التعريف متوقفا عليها فلذا سميت أركانا من هو التعريف فسره عن الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحو الكاف ومن هذا فهمنا أن تعريف المصنف ليس تاما يا تعريف حتى الاصطلاحي، لابد أن يضيف له الأداة. وإما باعتبار أن التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام كثيرا في نفسه، مو إلا بالضرورة كثيرا بالنسبة، كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة، واضحة؟ يطلق على الكلام لا على نفس الدلالة، على المشاركة المذكورة، كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة. وهاي العبارة اللي عبرنا عنها بالتشبيه قوامها أركان هذا من الأربعة أو لا؟ قوامها الأربعة اللي هي زيد والأسد وفي الشجاعة والكاف. ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه لكون الوجه معنى قائم بهما والأداة آلة في ذلك، قدم بحثهما فقال. إذن منها سرحت فهرس عندنا المطلب، باب التشبيه بتمامه فهرسته أصبحت واضحة. راح يبحث بالأطراف اثنين، وجه الشبه ثلاثة، أداة التشبيه أربعة، الغرض من التشبيه خمسة، أقسام التشبيه. وإنما أصبحت خمسة مو ستة، لأن الأطراف بحثها واحد، وإلا هي الأطراف مشبه ومشبه به. هاي إن شاء الله يأتي عن الكلام، والحمد لله رب العالمين.